الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع، واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطرائق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قصيم الجنة والنار، وفرق به ما بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا، وأفضلها علما، وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 23 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بينا المقصود بالصراط بعد أن بينا مفهوم الهداية وأقسام الهداية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، ومع قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يخبر في هذه الآية أن هناك أمما قد مضت وشرع الله لها شرائع من أجل هدايتها، فاتبعتها وصارت على نهجها، فعلينا أن نحذو حذوهم ونسير على طريقتهم. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ هذا سؤال أجاب عنه القرآن الكريم في سورة النساء الآية 69، يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آية 69 وآية 70. وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، فهناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. فمثلا في قول الله تعالى في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ أجاب ربنا عز وجل عن هذا السؤال في سورة النساء. فكما قلنا أن سورة الفاتحة أجملت القرآن كله، وجاءت البقرة لتفصل بعض ما أجملته الفاتحة، ثم جاء القرآن كله ليفصل ما أجملته الفاتحة والبقرة. فالفاتحة هي الأم، كما ذكرنا عندما تكلمنا أيضا في السنة حديث مراتب الدين، عندما سأل جبريل النبي عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، قلنا أن هذا الحديث بمثابة الأم للسنة، فهو الذي جمل شريعة النبي محمد، ثم بقية نصوص السنة تفصل ما أجمله هذا الحديث. كذلك القرآن إخوتاه، سورة الفاتحة أجملت الدين كله، ثم تأتي سورة البقرة بعدها تفصل بعض الإجمال الوارد في سورة الفاتحة، ثم يأتي القرآن كله من بعد البقرة ليفصل ما أجملته الفاتحة وما أجملته البقرة. فلما نقرأ قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يجي السؤال من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يجيبك الرب جل وعلا فين؟ في سورة النساء الآية رقم 69. فالقرآن الكريم إخوتاه وحدة واحدة، هناك ترابط عجيب بين آياته وكلماته وحروفه وبين صوره، ترابط عجيب. إذن الذين أنعم الله عليهم، الإجابة فين؟ في سورة النساء الآية 69 والآية 70، يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولذلك جاء في الحديث حديث ثوبان صحابي جليل أتى يوما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد انتقع لونه واصفر وجهه وهزل جسمه، يعني ظهر عليه المرض والضعف، وجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر إليه النبي وسأله: يا ثوبان، ما لأراك منتقع اللون مصفر الوجه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يتعهد أصحابه، وهذه صفة المربي، أنه دائما وأبدا يتعهد من يربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يتعهد أصحابه، يجالس أصحابه، يضاحك أصحابه، يعود مرضاهم، ويسأل عن فقيرهم، ويعين محتاجهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان دائما يتعهدهم صلوات ربي وتسليماته عليه. سأله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فأجاب ثوبان إجابة عجيبة، قال: يا رسول الله، لقد ذكرت الآخرة. فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة ستكون في منزلة دون منزلة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ الله أكبر. شوف يا جماعة مشاعر الإيمان العالية قوي، يعني نترك بقى دنيانا بمشاكلها بهمومها وأحزانها وألمها، ونحلق مع ثوبان في سماء الإيمان. شوف ثوبان بيفكر في إيه؟ مش بيفكر يكيد لفلان ولا يدبر لعلان، ولا بيفكر إزاي يحتال أو يكذب أو يخون، ولا إزاي يبعد عن المنهج، ولا إزاي يقبل على شهوة. أبدا ما بيفكرش في الأمور الدنيئة، ولكن له فكرة عالي قوي. ده فكر الصحابة يا جماعة، كان لهم هم الآخرة. ثوبان لا يصبر على فراق النبي في الدنيا، لازم يعدي على النبي يوميا، يجالس النبي، ينظر إلى النبي، يسمع من النبي. فبدأ يفكر: طيب الدنيا هتعدي، هتموت يا ثوبان، وبعد الموت في قبر وفي بعث وفي جنة وفي نار. إن كنت من أهل الجنة هتكون في منزلة إيه؟ لا شك تكون أدنى من منزلة رسول الله، لأن النبي في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، والجنة درجات، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وأصحاب الدرجات يتراءون كما نرى الكوكب الدري الغائب في السماء. سبحان الله، يعني ممكن فلان اللي كان بيصلي جنبك في الصف ده، سبحان الله، بتقف جنب بعض في الصف، يكون مثلا بينك وبينه درجات في الجنة، تنظر تراه كالنجم أو كوكب الدري الغائر في السماء من بعد المنزلة. فثوبان قال: ذكرت الآخرة، فقلت إن دخلت الجنة سأكون في منزلة أدنى من منزلة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي: يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. ثم نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقال له النبي: أبشر يا ثوبان، أنت مع من أحببت. فرح الصحابة فرحا شديدا بهذا الحديث، يحشر المرء مع من أحب، فقالوا ونحن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف انت بقى محبوبك من الدنيا ايه، شوف بتحب من، شوف بتتبع من. واحد بيحب اليورو، واحد بيحب السيارات، واحد بيحب الدنيا، شوف محبوبك ايه. يحشر المرء مع من احب، فانظر الى محبوبك في الدنيا تحشر معه، واضح؟ وقس على ذلك. إذن الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين والصالح. أسأل الله تعالى أن نحشر معهم، اللهم آمين، اللهم آمين. وذلك نكرر الآية في كل ركعة في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن الذين أنعم الله عليهم عرفناهم، الأنبياء والرسل، الصديقون، الشهداء، الصالحون. طبعا والصالحون على رؤوسهم العلماء أهل العلم، فهم منارات الحياة الدنيا، فهم الذين ينورون العقول والقلوب ويضبطون المفاهيم. نسأل الله تعالى أن نحصر في زمرتهم، اللهم أمين، اللهم أمين. قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان، يبقى قسمت الأصناف إلى ثلاث: منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالين. منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالين. كم صنف دول؟ ثلاث أصناف. المنعم عليهم عرفناهم، فمن هم الضالون ومن هم المغضوب عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان: صنف خرج عن الحق بعد علمه به، عرف الحق فين وكان على علم ولكن ابتعد عن الحق وأعرض عنه بعد أن استبان له، ورضي بما ورثاه عن الآباء والأجداد، وهذا منهج الجاهلية، وجدنا آباءنا، ودي موجودة بين الكثيرين من المسلمين إلا من رحم ربي وعصى، اللي يقول لك سلو بلدنا كده، وأنا أجدادي كانوا بيعملوا كده، وآبائي كانوا بيعملوا كده، ونشأت قبيلتي بتعمل كده، الناس بتعمل كده. ملوش دعوة قال الرسول أبدا، ملوش دعوة بدي، ده دين جديد بالنسبة له، نسأل الله السلام. يعني منطق الجاهلية في كل زمان ومكان، فدول برضو عرفوا الحق ولم يعملوا به، واتبعوا ما ورثوه من إيه؟ آبائهم وأجدادهم، وهم اليهود. فالمغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا وعندهم العلم ولكن أعرضوا. ولذلك عندما قدم النبي عليه الصلاة والتسليم المدينة مهاجرة، حيي بن أخطب، وده زعيم من زعماء اليهود، قال له ابن عم الله: هيا بنا كي نراه، تعال كده نشوف محمدا، ننظر إليه. طبعا صفة النبي عندهم في التوراة وكذلك في الإنجيل، طبعا الإنجيل الذي نزل على عيسى، الإنجيل الذي نزل على عيسى، والتوراة المنزلة على موسى، أما الموجودة الآن محرفة، دخلها التحريف والتبديل والتغيير. فذهب والنبي عليه الصلاة والتسليم بين أصحابه يعلمهم الإسلام، فنظر حيي إلى رسول الله، ونظر ابن عمه له، فسأله ابن عمه يا حيين أهو هو، أي أهو هو الموصوف عندنا في كتبنا؟ قال هو هو، أي وهو. قال ماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. عارف أنه حق وعنده العلم أنه رسول الله حقا وصدقا، طب ليه تتبع العناد؟ عداوته ما بقيت. سبحان الله العظيم، فده أمر عجيب فعلا أن يعرف الإنسان الحق ويحيد عنه ويستبدل به غيره. يا رب، ده اسمه بقى السبب من أسباب الغضب. عشان تعرف بيجي منين الغضب بقى، إنك تتعلم وما تعملش، بل وتنحرف، ودي مصيبة خطيرة جدا يا جماعة. فمن أسباب الغضب أن يغضب الله على عبده أن يعلم ولا يعمل. ولذلك يعني قال الله تعالى أيضا عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فدي بتعتبر مذمة، سبة يذم عليها المرء، عمال تأمر الناس بالخير وأنت بعيد عن الخير وعندك العلم ولا تعمل به، ودي المصيبة الخطيرة جدا. فدي من أسباب الغضب والعياذ بالله تعالى. إذن اليهود ومن كان على شكلتهم هم المغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وتركوه. ووصف أيضا في آية أخرى كمثل الحمار يحمل أسفار. شوف كده، حمار وعلى ظهره أسفار من الكتب، أي أمهات الكتب والعلم. هل يعرف ما فيها؟ هو يحملها فقط، لكنه حمار، حمار. وهذا مثل من تعلم ولم يعمل وتنكر للحق بعد علم، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله الثبات حتى الممات على الحق. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا صنف وهم المغضوب عليهم، وصنف لم يعرف الحق أبدا، أو عرفه على وجه فيه اضطراب مشوش، فهو في عماية. هذه العماية هي عماية تلبس الحق بالباطل، عبارة عن وثنيات متداخلة. واضح؟ اضطراب، تشويش. فلم يعرف الحق ولم يعمل به كالنصارى ومن كان على شاكلتهم. فهؤلاء هم الضالون. ضالون ليه؟ تخبطوا ولم يعلموا، وإن علموا البعض فهو علم مشوش، جملة من الوثنيات، فاستحقوا الغضب، فاستحقوا الغضب والضلال. فالصنفان مغضوب عليهم وضلون. ولكن لما كان اليهود أخص خصائصهم الغضب عليهم فخصوا في الآية، ولما كان من أخص خصائص النصارى الضلال فخصوا بالضلال، وإن كان الفريقان ضالين مغضوب عليهم. واضح؟ ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، ممن تقدم وصفهم ونعتهم، أي في سورة الفاتحة، فوصفهم الهداية لكل خير. نقولنا إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى أهل الصراط اللي هم إيه؟ صفتهم الهداية والثبات على الحق. يقول: ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله، وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلال لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين من باب التأكيد ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكن لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وأتوا البيوت من أبوابها، والباب هو العلم واتباع الحق، هم لم يأتوا من هذا الباب وهو اتباع الحق ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال الله تعالى عنهم من لعنه الله وغضب عليه، وأخص صفات النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وخلي بالك هنا فائدة إيمانية مهمة جدا، كل من ترك سبيل العلم ولم يأتي من الباب كان عرضة للغضب والضلال، كان عرضة للغضب والضلال. لأننا يعني نرى الآن بعض الأفكار من المنتسبين للإسلام قد يحذرون على أتباعهم تحصيل العلم الشرعي، وعشان يطلب العلم لازم مشورة ومش مشورة ونسأل الله السلام، ويقتصرون على بعض الكتب فقط، رياض الصالحين نقرأ منه فقط، وحياة الصحابة فقط، وفي القرآن قصار السور آخر 10 سور فقط، إنما تروح تحصل علم شرع عند العلماء ناين بلغة الغرب ممنوع، سبحان الله. فمن لم يحصل العلم الشرعي ولم يأتي من الباب كان عرضة لإيه؟ للغضب والضلال، لأنه بغير علم كيف يدعو إلى الله، كيف يدعو إلى الله. وإن كان عندهم بعض الخير من اللين والرفق والجمال والهدوء ماشي، إنما فين العلم؟ أين العلم؟ ويقف أحدهم يتكلم في الدين ولا يحسنه، يقرأ الآية خطأ، يقرأ الحديث خطأ، فإن لله وإن إليه راجعون. قام أحدهم يوما يبين، فماذا يقول؟ بيتكلم عن فضل صلاة الفجر، كلام جميل ماشي، كلام بسيط جدا. وبعدين قال وقال النبي، أيوة هنا نقف بقى مع قال النبي. لما تيجي تقول قال النبي لازم تقول بعلم، قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. تقول بئس المتكلم أنت، ظلم إيه ده؟ أنت كده تخلي كل الناس تظلم، ما دام الظلم هيوديهم الجنة. البشر المشائين في الظلم، يا ابني لا، في الظلام. شوف تشكيل يغير معنى. عد بعض العلماء المعاصرين أن من أخطأ في تشكيل كلمة في حديث النبي غيرت معناها فقد كذب على رسول الله، ودخل في الوعيد الشديد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي محمد. إيه اللي خلاه زال؟ ما عندوش علم، ما بيتعلمش، سبحان الله. وكان أحدهم يقول يعني كده بيحكي قصة حدثت، وطبعا عموما يعني يقول لك شر البلية ما يضحك، يقول لك في قرية من القرى وكانوا إخواننا خارجين كما يقولون، وبعدين طبعا راجل بسيط جدا قروي ذكروا بالله الحمد لله، راجل جه المسجد معاهم وخرج معاه يوم والتاني، قوم قول بيان. بيان ايه؟ الراجل جاي يفلحي، انا قاعد في الغيط طول النهار ما يعرف شيء خالص، قوم بس قول كلمتين. كلمتين ايه؟ قال لهم انا ما نعرفش يا حاج، دي بسيطه كلمتين كده وخلاص، وكلم اخوانك. راجل كبير ما يعرفش شيء خالص. قام الراجل لما الحوا عليه واستحيا وقف بعد صلاه العشاء هيقول بيان بقى، يقول الراجل بقى، فبيقول للناس يعني بسطاء زيه، قال لهم والله احنا كنا بهايم زيكم وربنا هدانا، كنا بهايم زيكم، وشتم الناس. هو ما على نياته. طب ده يتكلم في الدين ليه؟ ومين اللي يصدره يتكلم في الدين؟ قال قوم قول بيان. بيان ايه؟ ولسه ما تعلمش. اتقوا الله، اتقوا الله في الناس، ده دين. كان علي يقول ان العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وللأسف يغتر الكثيرون بالمظهر، شايف اللحية وشايف العمامة وشايف الجلباب، بس بقى عالم وقايم يبين. تبين في مين؟ اتعلم أنت أولا. لا ينبغي لأحد أن يقول قال الله وقال رسوله بغير علم. شوف المنهج في القرآن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة. فيا جماعة الأمر خطير جدا. فنحن ننصح إخواننا هؤلاء، ربنا يبارك فيهم، عندكم صفات جميلة طيبة، ولكن العلم، العلم حتى لا يكون الزلل، حتى لا يكون الزلل. يعني يحكي لي أحد الدعاء، تكلم بعضهم معه، عايزينك تخرج معنا 40 يوم. قال لهم أخرج، بس إيه رأيكم نخليهم شهرين؟ ليه 40 يوم؟ جبتوا منين التحديد ده 40 يوم؟ ما نخليهم شهرين، 3 شهور. ليه 40 يوم؟ ليه؟ وليه 3 أيام؟ واضح أمر غريب جدا يا جماعة، ده دين ما ينفعش في ابتداع. جبت منين 3 أيام؟ وجبت منين 40 يوم؟ وجبت منين 4 شهور؟ أمر عجيب فعلا. يا أخي المسلم حياته كلها لله. قل إن حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وما يسلكش هذا المسلك إلا العلماء اللي عندهم علم، يذكروا الناس بالعلم مش العملية كده. واضح؟ فسبحان الله يا جماعة، سورة الفاتحة بينت أصناف الناس عشان نكون على بينة من أمرنا. كل من لم يسلك مسلك العلم ولم يأتي من الباب كان الضلال وكان الغضب. هتجد أعماله كلها بعيدة عن المنهج، يبتدع حتى قضية الأمر والنهي عندهم غير مضبوطة، الإنكار عندهم غير مضبوط. أمر عجيب فعلا. فطبعا أمور محتاجة الوقفات، نقول هذا من باب الخوف على إخواننا. العلم الشرعي، أذكر أن أحدهم يعني ولد ما شاء الله كان بدأ يلتزم وبدأ يلازم معنا دروس العلم ويحضر الدروس، فجأة الولد اتغير ما بقاش يجي خالص. فالتقيته مرة خلاص لبس عمامة واللحية ما شاء الله، شرح صدري، تعال فينك يا حبيبي، ما بتجيش الدرس ليه؟ استاحى يتكلم، ما تيجي يا تتعلم؟ لا انا خارج. طب الخروج ماله من العلم؟ ما تيجي تتعلم. لما بدات اتكلم معاه كده لان فيه علاقه حب قديمه، قال لازم اخد مشوره، ممنوع احضر العلم الا بمشوره. قلت انا لله وانا اليه راجعون، ممنوع يحضر دروس علم الا لما يستشير يوافقوا او لا. وطبعا ما بيوافقوش، ما بيوافقوش على ان حد يتعلم. كفاية عليك بس انك تقرأ من كتاب رياض الصالحين ويقرأ الحديث خط إلا من رحم ربي وعصر، أو حياة الصحابة، آدي المنهج. يا جماعة الله يصلح حالكم، قولوا أمين. يا جماعة الدين العلم، سبحان الله. ما فين حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفين آيات القرآن اللي بتحث على العلم وترغب فيه؟ واضح؟ فطبعا أمر غريب جدا. وصنف آخر من أصحاب الشهوات يقول لك أنا بخاف أحضر دروس العلم. ليه يا سيدي؟ لا أصلا أنا لو عرفت هيبقى حجة عليا، فما أعرفش أحسن. يا الله يا الله، قال مش عايز يتعلم ليبقى حجة عليه، فعايز يفضل في الهلاك من غير ما يتعلم. ما أنا لو عرفت إن التدخين حرام وانا بدخن، لا ما اعرفش احسن عشان افضل ادخن مثلا. يعني فرحان انت في ديان؟ فطبعا يا جماعه العلم، العلم. فطبعا الضالون لم ياتوا من الباب، ولم يتعلموا العلم فكان الضلال، فكان إيه الضلال يا جماعة؟ العلم حياة والجهل موت. شوف نفسك عندما تتعلم حكما شرعيا، شوف قد ايه انشراح الصدر وقد ايه السرور اللي بيدخل عليك، عارف الحكم الشرعي، عارف تصلي ازاي، عارف تعبد ربك ازاي، عارف تتعامل ازاي، تبيع وتشتري ازاي، سبحان الله. فالعلم يا جماعه نور والجهل ظلام. نسال الله تعالى ان يعلمنا وان يفهمنا، اللهم امين، وان يبصر اخواننا بالحق. إذن الضلون هم الذين لم يتعلموا العلم، وبالتالي كيف يعملون بغير علم؟ هيكون ضلال ويكون بعد عن الحق. نقرأ كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى حول هذه الآية الطيبة المباركة، يقول رحمه الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير أي غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا أي ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم، فهذه الصورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه صورة من سور القرآن، كما ذكرنا أنها أجملت الدين كله، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، ويؤخذ من قوله تعالى رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم، وتضمنت إثبات النبوة، أي سورة الفاتحة تضمنت إثبات النبوة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأنه ممتنع أن تصل إلى الصراط بغير من يبين لك الصراط، واضح؟ يقول لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء أيضا على الأعمال في قوله تعالى مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، ده الصراط المستقيم، أن تعرف الحق وتعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. وختم الشيخ رحمه الله تفسيره لهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، والمعنى اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، الفاتحة دعاء، فمن المستحب أن تقرأ أو تقول بعدها آمين، ويجب على المعلم إذا علم التلميذ أن يفصل حتى لا يعتقد الطالب أنها آية فيبين له، نقول آمين، لماذا نقول آمين؟ لأنه من المستحب، فالفاتحة دعاء فنحن عندما نقرأ الفاتحة معلوم أن نصفها ثناء ونصفها دعاء. مسألة: النصف ثناء على الله تعالى، الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء، إياك نعبد وإياك نستعين عبادة واستعانه. هيجي بعدها المسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء يحتاج إلى من يقول اللهم استجب، فمستحب أن تقول بعدها آمين، تقول بعدها إيه؟ آمين. الدليل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد في المسند والترمذي من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد صوته، ولأبي داود رفع بها صوته، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وعلى هذا على الأئمة الذين يصلون بالناس في الصلاة الجهرية أن يؤمنوا بصوت مسموع، لأن البعض بيأمن في سره. لا، الإمام يا جماعة من السنة أن يؤمن بصوت مرتفع. في رواية في السنن كان النبي يرفع صوته بأمين حتى يسمع الصف الأول، يسمع الصف اللي خلفه صلى الله عليه وسلم. فالإمام لابد أن يطبق هذه السنة لأنه قدوة وأسوة، واضح؟ حتى يؤمن من خلفك بتأمينك، لأن في الروايات فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. طب إزاي وافق تأميني تأمين الإمام وأنا لم أسمعه يؤمن؟ واضح؟ الإمام ما أمنش، لا، الإمام يؤمن بصوت يسمعه من خلفه، واضح؟ يؤمن بصوت يسمعه من خلفه. هذا في الجهرية، حسن بعض يخد على طولك في السرية كمان آمين الشيخ اللي قال أقول في الجهرية. ماشي يا شيخ رياض؟ أنت بتصليش إمام؟ مستني أنت الطلعة دي إن شاء الله. فالإمام يؤمن، يستحب له أن يؤمن ويسمع من خلفه. وعند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي. شراح الحديث علقوا على هذا فقالوا: والموافقة إما أن تكون في الزمان، يعني أمنت معهم زمنا، وإما أن تكون في الإجابة، وإما أن تكون في الإخلاص، أي قال آمين مخلصا كما أخلصت الملائكة. واضح؟ عشان كده بقول لك ينبغي لك التدبر في كل ما تقول في الصلاة. في بعض الناس دي آمين بيتعادى عندهم بدون تفكر فيها، واضح؟ وممكن يبقى نايم ويآمين على باله ولا تدبر ولا غيره. وأذكر أن أحد الأئمة، والله يا جماعة كنت حاضرا في هذه الصلاة، وكنا في يوم جمعة مع شيخ من مشايخنا الكبار، وبعد في الصلاة صلى الركعة الأولى قرأ الفاتحة، وبعدها قرأ سورة والتين والزيتون. والله يا جماعة عشان تعرف كثير من بيصلوا رقم نايمين، سبحان الله، مع أن الصلاة سبحان الوقت يعني ما فيها وقت طويل في الصلاة، وبيقرأ والتين والزيتون وبعدين في آخر آية: أليس الله بأحكم الحاكم؟ آمين. طبعا ضحك الصف كله، الله يهديه، نايم في الصلاة، صلاة جمعة. لو ماتش كرة قدم بقى ينام ازاي؟ عايز جون، ينام ازاي اللي مستني الجون ده؟ صح، مصيبة خطيرة جدا. إنها في الصلاة آمين. زي بعض الأئمة برضو، دي حقائق والله يا جماعة، ليست دعابات ولكن دي حقائق بتحدث. يعني في محافظة عندنا من صعيد مصر يحكي لنا أخ كريم، الإمام دخل في صلاة العشاء راجل مسن، والنسيان وارد والخلط وارد، ولكن المشكلة بقى فين؟ في عدم التدبر. فصاحبنا الإمام بدأ قرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة الناس قالوا آمين الحمد لله رب العالمين كله تمام، المسجد مليان، فبدأ يخش بقى في سورة ياسين بعد الفاتحة، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله يا جماعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب الإمام صهي على الورق، آمين تاني لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إن يجب على المسلم أن يتدبر في صلاته. سبحان الله، نريد قلبا وقالبا في الصلاة، صلاة بلا خشوع كبدن بلا روح. فوانت بتقول آمين عارف يعني آمين، اللهم استجب، انت على الدعاء اللي سمعته الفاتحة بتقول يا رب استجب هذا الدعاء لنا، فوانت بتقول آمين كده يعني تدبر، تدبر وافهم بتقول ايه. واضح ليه؟ لان الأجر عظيم جدا. وشوف كمان يا جماعة جمال الإسلام وجمال الشريعة، وشوف رحمة الرحمن جل وعلا، يقبل منا اليسير ويكافئ عليه بالكثير. يعني شوف كلمة آمين بس تقولها بتدبر وتوافق تأمين الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هل أنت استحضرت النية دي وأنت في صلاتك؟ إزاي تقول آمين؟ وبعدين بقى آمين باعتدال، اشتغل بعض الناس يعلي صوته أو يخض الإمام ويخض الناس، لا ما ينفعش الكلام ده، يعني من سوء الأدب أن ترفع صوتك عن اللازم، لازم صوتك يكون معتدل. واحد تاني بيمد مدود غريبة جدا في آمين، يقول لك آمين، إيه يا عم في إيه الله دي، مد الناحية التانية اللي هناك في الآخر آمين، دي فيها مد عارض، ممكن يكون حركتين أربعة أو ست، إنما الأول ده ليه تمده ست حركات ليه؟ ليه فتح بقى كلمة تتعتدي؟ واضح؟ فننتبه، وبعدين يعني ننتظر حتى يؤمن الإمام فنؤمن بتأمين الإمام، نؤمن بتأمين مين؟ الإمام. إلا بذلك الإمام بيأمنش بصوت عالي، أنت تأمن وتبقى تذكر الإمام بينك وبينه، تقول الله يرضى عليك، يعني يستحب أن ترفع صوتك بالتأمين في الجهرية كما كان يفعل النبي، فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صوته بالتأمين فيسمع من خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. فأجر عظيم جدا يا جماعة يغفل عنه الكثيرون وللأسف. فبعد أن تفرغ من قراءة الفاتحة قل آمين، وأنت تعرف أن معناها اللهم استجب، وتتدبر المعنى وترجو من ربك العطاء والمغفرة، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. شوف قد ايه يا جماعة عظم الثواب في الصلاة، ولكن كثر الغافلون إلا من رحم ربي وعصي. هذا عن سورة الفاتحة إخوة الإيمان والإسلام. وكنت قد ذكرت الربط بين سورة الفاتحة وبين سورة البقرة، لأن سور القرآن الكريم مترابطة بداية ونهاية، كل سورة يا جماعة تنتهي بما يتصل بما بعدها، وده لازم تلاحظوا كويس أو مع كلام الله عز وجل. فنشوف سورة الفاتحة انتهت بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي آخر آية في السورة طلب للهداية. واضح؟ طيب سورة البقرة بدأت بإيه؟ بقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أياما سألتم الهداية في خاتمة سورة الفاتحة، بدعائكم اهدنا الصراط المستقيم، فاعلموا أنه لا سبيل للهداية إلا في هذا الكتاب. لذا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اللي هم أهل العبادة والاستعانة في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، أدي الهدى هو التقوى. طيب وبعدين طلبوا إيه؟ الثبات على الحق والمزيد من الهداية وتفصيلات الهداية. طيب اللي من يريد هذا موجود فين؟ في القرآن. فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية فين؟ في القرآن بجميع أقسامها، هداية الدنيا والدين، سبحان الله. ولذلك كان يقول بعض السلف عجبت لمن أراد الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله عز وجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الله يعقبها بقوله على لسان العبد المؤمن إن طارني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جناتك. مش الآية تقول لك فلو ولولا أن إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن طارني، واضح؟ فاللي عايز الدنيا الهداية موجودة فين؟ في القرآن. عايز الدنيا أيوة، طب ما تشتغل صح، عبادة واستعانة ولجوء إلى الله عز وجل وبعد عن التقصير وبعد عن الشهوات. اوعى تقول كمان يقول طلب او الرزق يحب الخفيه، وفي جماعه كده يقول لك الرزق يحب ايه؟ الخفيه. ماذا تقصدون بالخفيه؟ هل التدليس والغش والخداع؟ كذبتم، لان الله تعالى بين سبيل الارزاق في كتابه الكريم، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى فين طريق الرزق؟ التقوى، التزام المنهج. يعني ليه بعض الناس كده معقرين في الدنيا؟ ليه؟ انهم غير مستقيمين على الحق، غير منضبطين، فلازم يكون معقر في كل شيء، اما انه ياكل من شبهات او ياكل من حرام ولا يبارك له فيه ابدا، سبحان الله. انما اذا اتقى الله يرزقه الله من حل ويبارك له في المال وإن كان قليلا. فين البركة دي؟ ممكن يطلع ابنه على دين وخلق ويرقى في أعلى المستويات العلمية مع أنه الرجل على قده خالص، ويا ما رأينا هؤلاء، يبقى دخله يدوب كفاف، ومن أولاه طلع الطبيب، طلع المهندس، وطلع العالم، وطلع الحامل للقرآن، غيره ملياردير ولو طلعوا إيه؟ مدمنين مخدرات وشمامين وليل ونهار في الديسكوهات مع انه ملياردير. انما التاني بياكل الكفاف ولكن في بركه، رجل مصلي وعابد وبيتقي الله عز وجل. وكان احدهم يقول الميزه التي اراها دائما نصب عيني من خلال تربيه ابي انه لم يطعمنا الا الحلال، فبإطعام الحلال بورك لنا في أبداننا وفي أوقاتنا ووسع الله علينا من فضله. بأكل الحلال يا جماعة، اوعى تنظر للكثرة، انظر ازاي آكل من حلال، ازاي أتقي الشبهات، واضح؟ لأن كما قال أهل العلم أبناؤك لهم حقوق عليك قبل زواجك، قبل أن يولدوا، وأثناء الحمل بهم، وبعد أن يولدوا. إيه الحكاية دي؟ الابن ده مش سهل العملية، إن يكون عندك ابن ده له حقوق. إيه ده؟ له حق قبل ما أجيبه؟ أيوة. إزاي؟ أن تنتقي له أما صالحة، تختار أم صح على دين وخلق، أنت مش بتتجوز صورة، تبقى ليك ولغيرك، خلي بالك قوي.
ده أنا بتزوج أم حاضنة هتربي جيل، بتزوج امرأة تعني على أمر ديني ودنيايا معه. خلي بالك قوي، بقول للشباب مش زواجة وخلاص وبعد كده تعاني الأمرين، لا ده أنا بتزوج أم هتربي جيل، يبقى أن تنتقي له أمة. عايزين الأم يا جماعة اللي تربي أمثال خالد بن الوليد وأمثال عمر وأمثال الصديق وأمثال علي وصهيب ومصعب وبلال وابن مسعود وابن عباس. فين الأم دي يا جماعة اللي تربي الجيل ده؟ هي اللي بتربي في البيت، هي الحاضنة، مش أم طول النهار قاعدة قدام التلفزيون الفانز كما تسمونه بلغة الغرب، قاعدة تقلب القنوات، شغالة على الموضة الحديثة والمكياج، وطول النهار في المرآة. هتربي ايه دي؟ دي هتربي لك جيل؟ هتربي لك رجل؟ ابدا والله، مصيبة خطيرة جدا. مش الام اللي تمشي متبرجة في الطرقات وعريانة، دي هتربي؟ تربي ايه؟ دي ما تربيش، دي هي عايزة تتربى، عايزة ايه؟ تتربى. فمن حقوق ابنك عليك قبل ما يجي تختار له ام حاضنة. شوف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان رضيعا على كتف هند رضي الله عنها أمه، في يوم عدت بيه بس كده في طرقات مكة، فإذا برجل حكيم يتفرف وجه معاوية، فقال يا هند إن هذا الغلام إن قدرت له حياة ليسودن قومه. معالمات النباهة دي تعرف في الطفل صغيرا عن طريق الفراسة. الطفل ده لو كبر وكانت له حياة هيسود أهل مكة، ده كلام الرجل للهند. شوف الأم اللي بتربي بقى، هل زغرطت؟ أبدا. قالت سكلته إن لم يسد إلا قومه، إنما أريد أن يسود العالم أجمع. الله أكبر، شوف الأم اللي بتربي، يسود مكة بس، أنا عايزاه يكون سيد على العالم أجمع. شوف الأم اللي بتربي، بتربي رجل، وبالفعل أصبح خليفة للمؤمنين، ساد دولة الإسلام التي امتدت شرقا وغربا. ليه؟ كان في أم بتربي، وكان من كتبة الوحي عند رسول الله، قاعد بيكتب الوحي عن النبي رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ عشان في أم بتربي، في أم بتربي جيل. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية رحمه الله بيحكي عن قصة التربية كيف صار إلى هذا الأمر. يقول كانت لي أم نعم الأم، كانت تأخذني وأنا صغير إلى النهر، أي النهر الفاصل بينه وبين بلاد تركيا، وتقول لي يا محمد لقد علمت يا بني أن نبينا أخبر أن من يفتح تلك البلاد رجل من أمة النبي يدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا يا بني لتفتحها. الله أكبر. قرأت كده في الآثار أن هناك في الملاحم والفتوحات هناك أحاديث كثيرة كده تذكر أسماء، النبي ذكر أويس القرني من التابعين من أهل اليمن، وده ما هيجي لسه الجيل بعد الصحابة، وقال لعمر إن ببلاد اليمن رجل صالح يدعى أويس القرني، إن التقيت به فاسأله أن يدعو لك. الله أكبر. وبالفعل عمر بيحج فالتقى بأويس هذا، أنت أويس؟ قال نعم. قال ادعو لعمر، وذكر له الحديث، يا بني أخبرت أن من يفتح تلك البلاد رجل من أمة النبي يدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا يا بني لتفتحها. وقد كان وفتح بلاد القسطنطينية، واضح؟ فالقضية يا جماعة أول حاجة تختار أم صح لابنك اللي هيجي. طيب اخترت الأم الصح، حدث الحمل بأمر الله، إياك أن تطعمها الحرام لأن ابنك يغذى منها، فإن أطعمتها الحرام غذي ولدك في رحم الأم بالحرام. فيجي زي ما أنت عارف كده، شيطان. ليه؟ لأنك أطعمته وغذيته بإيه؟ بالحرام. همك اليورو بس، مش مشكلة منين يجي، فيش مشكلة يجي منين، مهم يجي اليورو، يجي من هناك ولا من بعيد ولا ولا بالناس مش مشكلة، المهم اليورو إيه يجي عشان يدفي الجيت والجيب يتنفخ وانت كمان تتنفخ. اه والله العظيم انتوا عارفين كده، كل ما الجيب يتملي كل ما تلاقي صاحبنا ايه منفوخ، الجيب يفضل يروح من حين، سبحان الله، فيد الجيب ما شاء الله يجي لك المسجد مش لاقي، عايز شغل، عايز اي حاجه، عايز صدقه، اما ما بقاش فيه، انما طول ما هو مليان فين وفين لما العمليه يعني ولا ايه؟ الا من رحم ربي وعصى. لا تاكل من حلال وتطعم اهلك من حلال، يبقى هو داخل الرحم ياكل الحلال ويغذى بالحلال، ولما يخرج تربيه على الكتاب والسنه وعلى الاعتقاد الصحيح عشان تربي الجيل. لما سيدنا عمر جلس في المسجد رضي الله عنه وارضاه، وبعدين بيسال بعض الصحابه كده عن امنياتهم، قاعد بيتكلم معاهم كده، يا فلان انت بتتمنى ايه؟ تعالوا احنا مثلا نسال السؤال ده، كل واحد له امنيته ايه؟ بس الصدق، مش يعني اه درس العلم بقى نفسي ابني مسجد، نفسي اتصدق، لا، انا عايز اللي انت عايزه فعلا. سيبك من الكلام بتاع المجال، اللي جواك انت عايز ايه؟ عايز اتجوز، وانت عايز سياره، السياره عايز اغيرها، عايز اجيب دار، قول عايز ايه؟ فاهم يا ولد؟ فعمر ده بيكلم الصحابه، تتمنى ايه يا فلان؟ قال اتمنى ملء هذا الوادي ذهبا، عايز ملء المدينه ذهب. الله اكبر، ايه ده؟ ده في الجيل ده هو بيتمنى المال هو الدنيا هو. فعمر تعجب وسأل ولما يا رجل ليه؟ وخلي بالك هنا الاستفسار قبل الاتهام واللوم، ماشي، ما قالوش ده من أهل الدنيا، لا نسأله ليه، نشوف عايز الدنيا ليه. ولما يا رجل؟ قال كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين. الله أكبر، عايز ملء المدينة ذهب لينفقه في الخير. وأنت يا رجل ماذا تتمنى؟ أتمنى ملء المدينة خيلا، عايز حصينة، إيه هتجروها في السباقات والرهانات ولا إيه الحكاية؟ شوف الخيول اللي كان لها عزة في عهد الله، في عهد العزة، الآن بقت إيه؟ بتتحط في الاسطبلات ويركبها الفرسان عشان يتنططوا على الجدران ما شاء الله في السباقات. آدي الله، هو ده دي وظيفة الخيول؟ المهم يعني أمر مآسي والله، مآسي. أتمنى ملء هذا الوادي خيلا. قال ولما يا رجل؟ قال كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين. رجال يا جماعة، رجال لهم هم، همهم الدين، كل واحد قال أمنية. وجاء الدور على عمر، قال وماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ أنت بقى أمنيتك إيه يا عمر؟ قال أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. آدي أمنية عمر، بناء الرجال، أمنيته يشوف المسجد كله زي أبو بكر الصديق رجال. وفي رواية أتمنى ملء هذا المسجد كصهيب وعمار. الله أكبر، صهيب، أيوة صهيب اليوم الهجرة يا جماعة، صهيب الرومي، طبعا سمي أو لقب بالرومي لأنه كان أسيرا عند الروم فترة من الزمن، لكنه عربي من أصل عربي، خلي بالك أوي، صهيب من الرومي مش رومي، مش من الروم. وذلك بيخطئ بعض الدعوة لك إيه، وضم الإسلام من بلاد الروم صهيب، صهيب ما كان روميا ولكنه عربي. طب ليه لقب بالرومي؟ لأنه كان أسيرا من الصغر عند الرومان في الروم، فلقب بالرومي رضي الله عنه وارضاه. فلما جه مكة اشتغل بالتجارة وبقى عنده أموال، النبي هاجر إلى المدينة، فأراد صهيب أن يهاجر إلى النبي، عايز يهاجر من مكة للمدينة، فاستوقفه بعض قريش وراح في الهجرة بعدي يعني روح للنبي، قالوا يا صهيب جئتنا فقيرا سعلوكا فكثر مالك عندنا، واليوم تريد أن تذهب إلى محمد بمالك، لن يكون لك ذلك. خيار صعب يا جماعة، خيار صعب قوي. تخيل أنت معك ثروة كبيرة جدا جمعتها في سنين وعايز تطيع ربك، هيمنعوك لما ياخدوا منك المال كله، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ معك مليون يورو مثلا، هناخدهم منك وسافر روح بلدك. ها خيار صعب صح؟ صعب قوي. لكن على النفوس اللي تربت على إيد النبي ليس بصعب. قال لهم صهيب ما رأيكم أترك مالي كله وتخلون سبيلي؟ إيه رأيكم؟ هديكوا كل اللي أنا جمعته، خدوا الدنيا كلها بس أروح للنبي. قالوا نفعل، فرصة طبعا. فأعطاهم كل ما يملك وهاجر بثوبه إلى رسول الله، فاستقبله النبي بقوله ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. تجارة عظيمة قوي، نجحت وكسبت. هذا هو صهيب الرومي. عمر عايز ملء المسجد أمثال صهيب، أمثال عمار. عمار اللي من شدة التعذيب رأى أمام عينيه قتل أمه وقتل أبيه. تخيل فرعون الأمة أبو جهل يطعن سمية رضي الله عنها بحربته في موطن العفة وتكون أول شهيدة في الإسلام، واضح؟ وكذلك ياسر والد عمار، رجال صنعهم الإسلام. فالشاهد إن الرزق محتاج لطاقة، لازم تربي ابنك صح، تطعم زوجك من حلال، تطعم ولدك من حلال، تربي على المنهج السديد القرآن والسنة، القرآن وإيه؟ والسنة. فشوف الترابط بقى. يبقى الهداية الدنيوية موجودة في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه هداية الدنيا. عايز المال، طب يا سيدي ما عندك أهو. كيف تغفل عن قول الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لما تشوف الخير على أخيك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا تحسد، بل تمنى لأخيك الزيادة من الفضل والخير، يعطيك الله مثله بنيتك وبصدقك. برك دايما على الأمور، لما تشوف الخير عند حد مش تعمل كده، لا، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبصدق يعطيك الله مثله ويزيدك. بس التقوى الله يبقى فيه هداية الدنيا اهي. وعجبت لمن ابتلي بالخوف، ادي الامان، نعمة الامان، ما هو ده رزق، امان في الدنيا. الان زي ما انتم شايفين الساحة الان مضطربة، على ارض تونس اضطراب، والان في مصر اضطراب بسبب البعد عن المنهج. سبحان الله العظيم، شوف بلاد الاسلام الان، شوف الاضطراب العجيب في كل مكان، ظلم وتضييق وأناس لم يسلكوا مسلك الحق، هذه النتيجة. نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا أن يأمن الإنسان. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، إذا أصبح الإنسان أو المرء آمنا في سربه، صحيحا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نعمة الأمن عظيمة جدا، إنك تقوم آمن بين أهلك وقومك، مش خايف، في أمان. ولذلك القرآن يقول سورة كاملة تتكلم عن نعمة الأمان دي يا جماعة، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن نعمة الأمن دي عظيمة جدا. طيب نعمة الأمن تيجي منين؟ عجبت لمن ابتلي بالخوف، كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله تعالى يعقبها بقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. خايف عليك أن تكثر من قولك حسبي الله ونعم الوكيل مع العمل، مش ترديد لسان، مع العمل تلزم جناب ربك وتنتهج بمنهج ربك عز وجل إن أردت حفظا وكفاية. فكل موجود في القرآن. يقول وعجبت لمن يمقر به كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإن الله تعالى يعقبها بقوله فوقاه الله سيئات ما مكروا. حاسني في حد بيدبر لك مكيدة، بيمكر بك، بيحفر لك، بيخطط لك وأنت لا تعرفه. طيب كيف تغفل عن قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذا كنت أنا لا أراك يا من تدبر ولا أعرفك فإن البصير هو الله وإن السميع هو الله سبحانه جل وعلا. فعليك أن تكسر من قولك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعجبت لمن ابتلي بالهم والغم كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن الله تعالى يعقبها بقوله فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنجيناه من إيه؟ من الغم. مغموم أي ومهموم. طيب ما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فشوف الربط الإيماني الجميل بين الصور. اهدنا الصراط المستقيم. طيب عايزين الهداية. أيوة اللي سألتوها. أيوة تعالوا شوفوا القرآن بقى السورة بعدها بتقول إيه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية موجودة فين؟ في الكتاب القرآن. هداية دنيا ودين جميع أنواع الهداية موجودة فين يا جماعة؟ في القرآن الكريم. فمن سلك واتبع القرآن ثبته الله وأيده الله ومكن له الله ونصره الله وكفاه الله وأعزه الله وأدخله الجنة يا عباد الله. واضح؟ إذن هذا ربط إيماني لابد أن تلتفت إليه في التعامل مع سور القرآن الكريم، خواتيم السور وبدايات السور، في ترابط وتنسيق عجيب جدا جدا. بهذا القدر إخوتنا اكتفي. فإن قدر البقاء وكان اللقاء نشرع إن شاء الله تعالى في تفسير سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.